بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبت على ذلك إلى يوم الدين. وبعد، المسألة الرابعة، أهل الإجماع. يشترط في أهل الإجماع ما يأتي. شروط أهل الإجماع، يشترط في أهل الإجماع ما يأتي. الشرط الأول أن يكونوا من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، والاجتهاد الجزئي سيأتي حينما نصل إلى الكلام عن أحكام الاجتهاد في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، لأن الاجتهاد يجوز أن يتجزأ. القول الراجح القول بتجزؤ الاجتهاد، يعني مثلا على سبيل المثال إنسان يكون محققا للشروط التي تؤهله أن يجتهد في المواريث، علم الفرائض، أن يكون مؤهلا للاجتهاد في أحكام الاقتصاد، مثلا الاقتصاد والبيوع، لأنه مثلا في زمن مثل زماننا هذا صعوبة الأمور، وليس لدينا العالم الموسوعي كالأئمة السابقين، فمن الممكن أن يكون الإنسان مجتهدا في فن من الفنون، يجتهد مثلا في أحكام البيوع، يجتهد في أحكام البنوك الإسلامية بالطبع، وهكذا. فمن الممكن أن يجتهد، لأن هذه القضايا في حاجة إلى اجتهاد حقيقي لمسايرة الواقع. فالقول بتجزؤ الاجتهاد أمر بمشيئة الله تبارك وتعالى، عليه الأدلة وسنتكلم فيه حينما نصل إليه. ولكن الآن هو أشار إليه إشارة بقوله الشرط الأول في أهل الإجماع أن يكونوا من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. نحن نتكلم في مسألة اقتصادية يجتمع فيها المجتهدون، ويدخل فيهم المجتهد الجزئي في هذا الأمر. قال: لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي إلى تعذر الإجماع لكون المجتهد المطلق نادر الوجود، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين، يعني المتخصص. قال ابن قدامة في كتاب روضة الناظر: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي، يعني من يعرف من العلم شيئا، عالم ولكنه عالم في علم لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي، رجل عالم في الطب، رجل عالم في اللغة العربية، رجل عالم في علم الكلام، هذا علمه لا أثر له في معرفة الحكم. لا نقصد بهذا أن الاجتهاد ليس بحاجة إلى علوم الآلات من اللغة العربية وما شكل ذلك، ولكننا نتكلم عن عالم متخصص في علوم اللغة العربية ولا علاقة له بعلوم الشريعة الإسلامية، فهذا ليس من أهل الاجتهاد. يقول: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه. لا يجيش يقول: يا جماعة انتوا أبعدتوني عن الموضوع، انت كنت دكتور في العلم، ما انا دكتور انا كمان، ده انا عميد كلية، ده انا رئيس قسم، بس في الطب لا علاقة. وإن احتجنا في قضايا طبية أن نسترشد بأقوال أهل العلم الأطباء وما شاكل ذلك فليأتوا، وهذا يحدث في المجامع الفقهية، يأتي الأطباء المتخصصون ويدلوا بدلوين، ثم بعد أن يفهموا أهل العلم بالشريعة الأمور التي سانتصبوا من أجل أن يجتهدوا فيها، حينئذ ينتهي دور عالم الطب، ولكنه لا يشارك في إنزال الأدلة الشرعية على الوقائع فيحكم بحكم الشريعة فيها. هذا عمل من؟ عمل المجتهدين في الشريعة. قال: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سوى. وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألة أهل العلم فيها دون غيرهم، فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل. فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل الإجماع، وإن كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم أهل الإجماع، وهكذا. يبقى في كل فن من الفنون يصبح أهله المتخصصون هم إيه؟ أهل الإجماع، مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما لعلاقتها بعلوم شتى إلى أهل هذا العلم وذاك، كما ذكرت لكم مثالا على حاجة الفقهاء إلى معرفة رأي الأطباء والمتخصصين في النواحي الطبية في إنزال الأحكام على الوقائع. قال الإمام ابن القيم: فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم. فعلم الأصول له أهله، وعلم الحديث له أهله، وعلم الفقه وإنزال الأحكام الشرعية له أهله. وأما العامي فلا يدخل باتفاق، هذا أمر اتفق عليه العلماء، العامي لا شأن له في هذا. ومن قال بدخولي فإنما أراد أنه يدخل حكما، إذ هو تبع للمجتهد ومقلد له. فحينما نقول أجمعت الأمة ونقصد بذلك علماؤها، ونقصد بذلك علماءها، فإن العوام يدخلون لأنهم يتبعون أئمتهم في هذا الشأن. أو أنه أراد إجماع العامة الذي يدخل فيه عامة الأمة كما تقدم، فالعوام يدخلون في الإجماع الأول الذي هو الإجماع القطعي الخاص بالمعلوم من الدين بالضرورة، فلا ينازع أحد في ذلك. الشرط الثاني، اتفق بأول شيء، الشرط الأول الاجتهاد. الشرط الثاني، اتفقوا على اشتراط الإسلام، فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي، الكافر كفر أصلي، حتى لو تعلم من العلوم الشرعية ما حصل به أدوات الاجتهاد، كما حدث من بعض مثلا المستشرقين تجده يعلم من علوم العربية وعلم الحديث وعلم الأصول وكذا، هل هذا يدخل في المجتهدين ويفتي معهم؟ لا بالطبع، لأنه لا يعتقد هذا الدين ولا يدين لله عز وجل. فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف. يعني لو كان هناك مجتهد صاننا الله وإياكم ووقع في الردة، فهل يعتد بقولي أم من ساعة ردته خرج خارج الدائرة الإسلامية؟ فمن باب أولى سيخرج خارج دائرة علماء المسلمين. وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره. يعني لو وقع إنسان من المجتهدين في ارتكاب بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحجة الرسالية وكفره بعض أهل العلم، فهل من كفره يعتد به كمجتهد من أهل الإجماع؟ أبدا، لأنه أخرجه من الملة. أما من لم يكفره، يعني مثلا زي محي الدين ابن عربي الطائي، من العلماء من كفره، فهل الذين كفروا يعتد بخلافه؟ لا بالطبع ولا كرامة، وإنما الذي يعتد من لم يكفر ولم يخرجه من الملة. قال: وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهنا هذا ليس من المؤمنين، ولا يدخل تحت لفظ الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هذا بالنسبة للكافر. فما حكم الفاسق؟ قال: أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، لأن الفاسق من أمتي لا تجتمع أمتي على ضلالة، هو من الأمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو من المؤمنين، ولا نقصد بذلك تام الإيمان وكامل الإيمان، وإنما نقصد من يدخلون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، مش كده؟ أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، هل تشترط في أهل الإجماع أو لا تشترط؟ فذهب البعض إلى عدم الاشتراط، وأن الفاسق داخل في أهل الإجماع. لماذا؟ لكونه داخلا في عموم المؤمنين وعموم الأمة وذهب آخرون إلى اشتراط العدالة، وأن الفاسق لا يدخل في أهل الإجماع. وقيل: إن ذكر الفاسق مستندا صالحا إن ذكر الفاسق مستندا صالحا اعتد بقوله في الإجماع، وإلا فلا. طب ما إذا ذكر الفاسق مستندا صالحا معنى ذلك أننا إيه؟ ها؟ جعلناه من أهل الإجماع، فهذا الكلام ليس فيه شيء جديد. قال: والمسألة على كل حال محل اجتهاد ونظر، والظاهر أن الفاسق يدخل في أهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد، وليس هناك دليل يدل على إخراجه من عن طائفة المجتهدين فضلا عن إخراجه عن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، فقد عدلهم الشرع ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ربما كان لهذا الحديث مدخل في الاستدلال على عدم الاعتداد بالفاسق في ضمن أهل الإجماع، والله أعلم. وتبقى القضية أو المسألة مسألة خلافية كما ذكر المؤلف حفظه الله. الشرط الثالث: ويشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين ولا يعتد بقول الأكثر، لابد. فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يعتبر إجماع، يعني بقى قول جمهور لكنه لا يعتبر إيه؟ إجماعا. والدليل على ذلك أن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة عامان في الجميع، وبناء على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة، لأنهم بعض الأمة لا كلها. فمن قال بإجماع أهل المدينة كما ينسب ذلك إلى الإمام مالك والمالكية فهل هذا القول يعد حجة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي. فالإجماع إجماع أمة، وإنما أهل المدينة طائفة. وسنتعرض للكلام الآن عن إجماع أهل المدينة، وهو كلام في غاية النفاسة. هذا الكلام الذي سيلخص من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي سماها صحة أصول أهل المدينة، هذا التحقيق في غاية النفاسة، عض عليه بالنواجذ. قال: وقد حقق ابن تيمية القول في إجماع أهل المدينة، فقال ما ملخصه: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. يبقى شفت، خدت بالك، إجماع أهل المدينة ومذهب أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين يعني يعتد به، ومنهم أو منه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم وهم المالكية. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وهذا حجة بالاتفاق. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما تختلف الأمصار في صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الصاع والمد وما شاكل ذلك، هذه القضايا لا يستطيع أحد أن يجيب فيها إلا من؟ أهل المدينة. بيتكلم عن أهل المدينة مش المعاصرين، الإمام مالك بيتكلم عن عصره هو، فيقول: لا يزال عليه العمل، أدركنا العمل عليه في المدينة. فالذي يحدث أنك حينما تقول لهم ما مقدار الصاع، يدخل البيت ويقول لك: هو ده الصاع اللي كان جدي بيأدي بيه الصدقة للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ده حجة ولا مش حجة؟ تجدهم جميعا متفقين على ايه؟ اشياء معينة. فهذه الاشياء التي هي عبارة عن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حجة بالاجماع لا يجادل فيه احد. هل ينفع حد يجي من الكوفة او البصرة او مصر او باي مكان يقول لهم: لا انا اخالفكم، انا جدي كان. جدك فين يا عم؟ هم بيتكلموا عن اجدادهم بالفعل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة مش مسألة ايه عنصرية، انت منين وانا منين، لا، دي المسألة بايه؟ دي الادلة. فقال: المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وهذا حجة بالاتفاق، صح ولا لا؟ كويس. يبقى ده وده اللي قال عليه التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة، أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، تمام. ومثل ذلك أمور كثيرة. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة، قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لان بعد مقتل عثمان حدثت الفتن، لكن قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كان العمل القديم بالمدينة ما كان عليه ايه الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر تمام وعثمان. قال فهذا حجة عند جمهور العلماء، فان الجمهور على ان سنة الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل أهل المدينة واتفاق أهل المدينة قبل الفتنة حجة، لأن أهل المدينة لا يجمعوا على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الإمام قاعد عندهم أبو بكر أو الإمام عمر أو الإمام عثمان، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مأمورون باتباعها، وهم اتفقوا عليه ويؤذونه جميعا ويقومون به ويعملونه عملا ظاهرا، هذا لابد وان يكون موافقا لايه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمل القديم حجة عند جمهور العلماء، لان العمل القديم على عهد الخلفاء الراشدين لم يكن مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة لاجماع اهل المدينة، اذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين او قياسين، عندي دليلان كحديثين او قياسين ولا استطيع ان ارجح دليلا على دليل، وجهل ايهما ارجح، واحدهما يعمل به اهل المدينة ففي هذا نزاع، فمذهب مالك والشافعي انه يرجح بعمل اهل المدينة، ومذهب ابي حنيفة انه لا يرجح به، ولاصحاب احمد وجهان، ومن كلامه انه قال اذا راى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، عمل يبقى مش الحج عملهم وانما عملهم المستند الى ايه الى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. دي المرتبة الثالثة التي عمل في مسألة خلافية بين اهل العلم. والمرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه او لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. يبقى المحققون من أصحاب مالك على أن المرتبة الرابعة وهي العمل المتأخر بالمدينة ليس إيه بحجة، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه من أصحاب مالك، بعض أهل المغرب من أصحاب مالك، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. يبقى شفت التحقيق، مع أن المشهور عند كثير من الناس أن الإمام مالك يقول بإيه؟ بتقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. فهل ترون الآن من كلام ابن تيمية ما يرجح هذا الكلام؟ وإنما هو دافع عن الإمام مالك بهذا، وجعل أن العمل المتأخر بالمدينة حجة شرعية عند من؟ ليس عند مالك ولا عند المحققين من أصحاب مالك، ولا يعرف هذا لإمام من الأئمة، وإنما هو قول لبعض أهل المغرب ممن ينتسبون إلى المذهب المالكي، قال ابن تيمية وهم أهل تقليد. واضح؟ قال ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، لم أرى. وابن تيمية حينما يقول ذلك هو الرجل الذي يعني استقرأ كلام أهل العلم، يعني لما ابن تيمية يقول هذا هو حجة في النقل، يقول ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم. يبقى كلامه في الموطأ بيذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، لم يزل عليه. وإذا يبقى وضحت المسألة، وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية، يعني إذا كانوا أهل العلم اختلفوا في إجماعهم إلى هذه الدرجة وقسموا إلى هذه المراتب، يبقى دل ذلك على أن إجماع أهل المدينة وأقوالهم أصح من أقوال سائر أهل الإيه؟ الأمصار الأخرى من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية. وأنه طارة إجماع أهل المدينة يكون حجة قاطعة كما في قضية الصاع والمد ومثل لها واضح، وطارة يكون حجة إيه قوية، وهذا حينما يكون في عهد الخلفاء الثلاثة قبل الفتنة، وطارة مرجحا للدليل كما قال ذلك مالك والشافعي ووجه لأصحاب الإمام أحمد، وطارة مرجحا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، وهذا موجود في المجلد 20 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وطبع على انفراد بعنوان صحة أصول أهل المدينة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه في تعليقي على قول للإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر، قال الشنقيطي معلقا على كلام سبق للإمام ابن قدامة، قال لأن الصحيح عنه أي مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، يبقى هذا ما وافق قضية الصاع والمد مش كده، هو القول الأول اللي ذكره الشيخ، المرتبة الأولى اللي ذكرها شيخ الإسلام. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، ده هنا بيحقق مذهب مالك، بقول لك لأن الصحيح عن مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر عنده له إيه شرطان، أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه وأن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. يبقى هو ده القول، قول الإمام مالك، شوف بقى المحققين، يبقى قول مالك أنه جعل إجماع أهل المدينة يعتبر بشرطين، أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه وأن يكون من الصحابة أو التابعين، واضح؟ وإجماع الصحابة فيما، إجماع أهل المدينة صحابة المدينة فقط فيما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة شرعية، ثم ألحق بهم التابعين لأنهم ما أخذوا إلا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله، ولم يخرجوا من المدينة، فيتكلم عن التابعين والعمل اللي عليه المدينة كلها، فأمر خلي بالكم هذا أمر فيه حجة قوية جدا لو رأيتم الأمر، يعني مالك يدرك مجموعة فيجد أن هؤلاء الناس على شيء معين يفعلونه في الأذان وفي غيره، وهذه الأمور أخذوها عن الصحابة، إذا الأمر فيه شبهة قوية تجعله يحتج بفعلهم أم لا. نعم. أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك، لا يزال الكلام للشنقيطي، أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق، يعني في مسائل الاجتهاد أهل المدينة يتساوون عند مالك مع سائر المدن الأخرى وحكي عنه الإطلاق، الإطلاق يعني أن قول أهل المدينة اجمعهم حجة مطلقا. قال وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف يعني ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، لأن ابن قدامة قال كيف يكون إجماع أهل المدينة حجة وهم بعض الأمة وليسوا كلها، فرد عليه ووضح هذا الأمر، ولكن فات الشنقيطي ما ذكره ابن تيمية من أن هذا الكلام لما قال وحكي عنه الإطلاق، هذا الذي حكي عنه قال ابن تيمية أنه لا يصح عنه، بل هذا من قول بعض أهل المغرب الذين نسبوه إلى المذهب المالكي. قال المؤلف حفظه الله وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم حجة ولا مش حجة؟ حجة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن حجة شيء وإجماع شيء آخر. هل هو إجماع؟ لا، مش هو الإجماع الأصولي، الإجماع الأصولي إجماع أمة المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة، والإجماع إنما هو قول جميع الأمة لما تقدم من عموم لفظ المؤمنين والأمة، واضح الكلام؟ فلا بد إذن من دخول جميع المجتهدين، سواء كان هذا المجتهد مشهورا أو خاملا، وسواء كان من أهل عصر المجمعين أو كان من أهل العصر الذي يليهم لكنه لحق بهم وصار من أهل الاجتهاد ساعة انعقاد الإجماع ومثل على ذلك بقوله وذلك كالتابعي إذا أدرك الصحابة وقت الحادثة المجمع عليها وهو من أهل الاجتهاد. يعني الصحابة متوفرين وموجودين وجاءت حادثة جديدة فاجتمعوا لكي يفتوا فيها وبلغ واحد من التابعين مبلغ الاجتهاد كسعيد بن المسيب مثلا يدخل معاهم ولا يقولوا له لا انت من عصر غير عصرنا لا اصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس بشرط ان يكون من الصحابة طالما هو من الايه من المجتهدين. الشرط الرابع ويشترط في اهل الاجماع ان يكونوا احياء موجودين اما الاموات فلا يعتبر قولهم وكذلك الذين لم يوجدوا بعد او وجدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الاجماع. فالقاعدة ان الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. حلوة احفظوها. الماضي لا يعتبر. واحد مات مش هنحييه عشان يجي يشاركنا في الاجماع. والمستقبل لا ينتظر. ما نستناش لما ايه الشيخ مثلا احمد يبلغ درجة الاجتهاد. لا احنا القطر ما بيستناش حد. دي حادثة واقعة يفتي فيها مين اللي موجودين الان واخدين بالكم. فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. فالمعتبر في كل اجماع اهل عصره من المجتهدين الاحياء الموجودين ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب. ده واحد مسافر لا لازم يبقى معانا اصلا معيش بيحج لازم نشوف رأيه عشان الاجماع يتم واخدين بالكم. لان الاجماع قول مجتهد الامة في عصر من العصور. اما اعتبار جميع مجتهد الامة في جميع العصور فغير ممكن. لو احبنا نقول كل المجتهدين في كل العصور فغير ممكن لان ذلك يؤدي الى عدم الانتفاع بالاجماع ابدا. لا الى عدم تحققه. مين يقدر يحفظ اسماء المجتهدين في كل العصور. ويتصل بهذا الشرط مسألة انقراض العصر. هيتكلم بقى في مسألة انقراض العصر وتقريبا هتكون دي اخر مسألة النهاردة ونختم النهاردة عشان انتوا خلاص تعبتوا شكلكم تعبتوا ولا عايزين تكملوا الاجماع النهاردة. فاضل لنا 10 صفحات نكمل. لا خلاص مسألة انقراض العصر. فهل من شرط صحة الاجماع ان ينقرض عصر المجمعين بموتهم او بمرور زمن طويل على اجماعهم؟ هل يشترط ان بعد ما اجمع العلماء علشان يعتد بهذا الاجماع ينقرض العصر؟ ذهب الجمهور الى ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع بل المعتبر في اجماع مجتهد العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة. طالما كل المجتهدين اجمعوا في لحظة واحدة على حكم فقد اجمعت الامة ولا تجتمع الامة على ضلالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا تجتمع امتي على ضلالة وقد اجمعت. فدل ذلك على ان الاجماع ليس على ضلالة. يبقى الاجماع ده حق. يبقى الاجماع ده ايه حجة. فلو بعد يوم او يومين واحد فيهم غير اجتهاده قضي الامر لان الامة اجمعت ولا تجتمع على ضلالة. لانه لو جاء رجع بعد كده وقلنا لا ينخرم الاجماع يبقى معنى كده ان احنا قلنا ايه ان الامة اجمعت ساعتها على ضلالة وما فيش مجتهد خالفهم كلهم هم مثل لنفرض احنا بنفرض المسألة من ناحية النظرية 100 مجتهد اجمعوا الان على شيء وبعد ما خرجوا من الجلسة فكر واحد فيهم ورجع في قوله تاني يبقى معنى ذلك ان الامة ساعة ما اجمعت في هذه اللحظة لم يخالف واحد اجمعوا على خطأ صح. يبقى هذا الذي خالف هو الذي اخطأ بعد ذلك. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. ذهب الجمهور الى ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع بل المعتبر في اجماع مجتهد العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة. فلا يشترط ان يمضي على اتفاقهم زمن او ان ينقرض عصر المجمعين بل متى ما اتفقت كلمتهم واستقرت آراؤهم وعلم ذلك منهم حصل بذلك الاجماع والعقد. واضح. اما اشتراط انقراض العصر فانه يؤدي الى تعذر وقوع الاجماع لتلاحق المجتهدين فيدخل مجتهد جديد وهكذا. ما المجتهد ده بيتولد عامل زي الانسان اللي بيتولد. ممكن واحد بعد يومين يبلغ درجة الاجتهاد وارد ولا مش وارد يبقى ساعتها يدخل معاهم ولا يخرج منهم. طب بعدها نقول نستمر شوية لغاية ما ما ينقرض العصر يدخل مجتهد تاني يبقى عمر الاجماع ما ايه ما حيتم ويكون منهم اللي مات فعمر الاجماع ما ايه ما يتم. قال ثم ان الادلة الدالة على حجية الاجماع عامة مطلقة لم تتعرض لذكر هذا الشرط، لم تقل بانقراض العصر ولا بمضي مدة. ولو قال لك المدة تقول طب المدة قد ايه سنة؟ طب ايه الدليل؟ طب ليه ما يكونوش 10 شهور؟ ليه ما يكونوش 8؟ ليه ما يكونوش 6؟ ليه ما يكونش شهر واحد؟ ليه ما يكونش يوم؟ يبقى دخلنا هنا في الايه؟ ها؟ في جدل. وقد ذهب بعض العلماء الى القول باشتراط انقراض العصر. ولعل هؤلاء ارادوا بهذا الاشتراط زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين اليهم، وشدة التأكد من استقرار اهل المذاهب على مذاهبهم. وعلى كل حال فلا بد في هذه المسألة من تحرير قضية مهمة، ألا وهي التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الإجماع، وذلك بمعرفة أقوال المجمعين والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم، يعني ما غيروش. فإذا تم التأكد من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين ولو في لحظة واحدة، فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من أهل الإجماع أو من غيرهم. أما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين أو من غير علم باستقرار مذاهبهم، انقرض العصر أو لم ينقرض، فالإجماع المنقول والحالة كذلك لا يكون صحيحا، لأننا لم نتأكد، مش كده ولا لا، ولم نستيقن. ويمكن أن يقال في مثل هذه الحالة يشترط في صحة الإجماع استقرار المذاهب، وهذا قد يحصل في لحظة واحدة، وقد يحتاج إلى أزمنة مديدة، وقد لا يحصل أصلا. واضح؟ بعد كده يبقى قدامنا المسألة الخامسة مستند الإجماع، والمسألة السادسة الأحكام المترتبة على الإجماع. ويعني هذه القضايا هينة بإذن الله تبارك وتعالى نجعلها مع القياس في اللقاء القادم. أنا كان النية أن أجعل الدرس القادم أو اللقاء القادم السبت اللي قبل رمضان، بس الشكل كده العملية ظروف البلد مش حلوة زي ما انتم شايفين، ومحدش عارف ايه اللي بيحدث، واحنا في وسط البلد، احنا دايما في الملقف زي ما بيقولوا، كل حاجة احنا في السكة، فمش عايزين نورطكم في حاجة. فاحنا بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي السبت الاول من شهر شوال ان شاء الله، وهنعمل برضو الاعلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبت على ذلك إلى يوم الدين. وبعده، المسألة الرابعة، أهل الإجماع. يشترط في أهل الإجماع ما يأتي. شروط أهل الإجماع، يشترط في أهل الإجماع ما يأتي. الشرط الأول أن يكونوا من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، والاجتهاد الجزئي سيأتي حينما نصل إلى الكلام عن أحكام الاجتهاد في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، لأن الاجتهاد يجوز أن يتجزأ. القول الراجح القول بتجزؤ الاجتهاد، يعني مثلا على سبيل المثال إنسان يكون محققا للشروط التي تؤهله أن يجتهد في المواريث علم الفرائض، أن يكون مؤهلا للاجتهاد في أحكام الاقتصاد مثلا، الاقتصاد والبيوع، لأنه مثلا في زمن مثل زماننا هذا صعبت الأمور، وليس لدينا العالم الموسوعي كالأئمة السابقين، فمن الممكن أن يكون الإنسان مجتهدا في فن من الفنون، يجتهد مثلا في أحكام البيوع، يجتهد في أحكام البنوك الإسلامية بالطبع وهكذا. فمن الممكن أن يجتهد، لأن هذه القضايا في حاجة إلى اجتهاد حقيقي لمسايرة الواقع. فالقول بتجزؤ الاجتهاد أمر بمشيئة الله تبارك وتعالى، عليه الأدلة وسنتكلم فيه حينما نصل إليه، ولكن الآن هو أشار إليه إشارة بقوله الشرط الأول في أهل الإجماع
أن يكون من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. نحن نتكلم في مسألة اقتصادية يجتمع فيها المجتهدون ويدخل فيهم المجتهد الجزئي في هذا الأمر. قال: لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي إلى تعذر الإجماع لكون المجتهد المطلق نادر الوجود، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين يعني المتخصص. قال ابن قدامة في كتاب روضة الناظر: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي. يعني من يعرف من العلم شيئا، عالم ولكنه عالم في علم لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي، رجل عالم في الطب، رجل عالم في اللغة العربية، رجل عالم في علم الكلام، هذا علمه لا أثر له في معرفة الحكم. لا نقصد بهذا أن الاجتهاد ليس بحاجة إلى علوم الآلات من اللغة العربية وما شكل ذلك، ولكننا نتكلم عن عالم متخصص في علوم اللغة العربية ولا علاقة له بعلوم الشريعة الإسلامية، فهذا ليس من أهل الاجتهاد. يقول: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه. لا يجيش يقول: يا جماعة انتوا ابعدتوني عن الموضوع، انت كنت دكتور في العلم، ما انا دكتور انا كمان، ده انا عميد كلية، ده انا رئيس قسم بس في الطب. لا علاقة. وان احتجنا في قضايا طبية ان نسترشد باقوال اهل العلم الاطباء وما شاكل ذلك فليأتوا، وهذا يحدث في المجامع الفقهية، يأتي الاطباء المتخصصون ويدلوا بدلوين، ثم بعد ان يفهموا اهل العلم بالشريعة الامور التي انتصبوا من اجل ان يجتهدوا فيها، حينئذ ينتهي دور عالم الطب، ولكنه لا يشارك في انزال الادلة الشرعية على الوقائع فيحكم بحكم الشريعة فيها. هذا عمل من؟ عمل المجتهدين في الشريعة. قال: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فان كل احد عامي بالنسبة الى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سوى. وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألة أهل العلم فيها دون غيرهم، فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل. فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل الإجماع، وإن كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم أهل الإجماع، وهكذا. يبقى في كل فن من الفنون يصبح أهله المتخصصون هم إيه؟ أهل الإجماع، مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما لعلاقتها بعلوم شتى إلى أهل هذا العلم وذاك، كما ذكرت لكم مثالا على حاجة الفقهاء إلى معرفة رأي الأطباء والمتخصصين في النواحي الطبية في إنزال الأحكام على الوقائع. قال الإمام ابن القيم: فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، فعلم الأصول له أهله، وعلم الحديث له أهله، وعلم الفقه وإنزال الأحكام الشرعية له أهله. وأما العامي فلا يدخل باتفاق، هذا أمر اتفق عليه العلماء، العامي لا شأن له في هذا. ومن قال بدخولي فإنما أراد أنه يدخل حكما، إذ هو تبع للمجتهد ومقلد له. فحينما نقول أجمعت الأمة ونقصد بذلك علماؤها، ونقصد بذلك علماءها، فإن العوام يدخلون لأنهم يتبعون أئمتهم في هذا الشأن. أو أنه أراد إجماع العامة الذي يدخل فيه عامة الأمة كما تقدم، فالعوام يدخلون في الإجماع الأول الذي هو الإجماع القطعي الخاص بالمعلوم من الدين بالضرورة، فلا ينازع أحد في ذلك. الشرط الثاني اتفق بأول شيء، الشرط الأول الاجتهاد، الشرط الثاني اتفقوا على اشتراط الإسلام، فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي، الكافر كفر أصلي، حتى لو تعلم من العلوم الشرعية ما حصل به أدوات الاجتهاد، كما حدث من بعض مثلا المستشرقين تجده يعلم من علوم العربية وعلم الحديث وعلم الأصول وكذا، هل هذا يدخل في المجتهدين ويفتي معهم؟ لا بالطبع، لأنه لا يعتقد هذا الدين ولا يدين لله عز وجل. فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف. يعني لو كان هناك مجتهد صاننا الله وإياكم ووقع في الردة، فهل يعتد بقولي أم من ساعة ردته خرج خارج الدائرة الإسلامية؟ فمن باب أولى سيخرج خارج دائرة علماء المسلمين. وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره. يعني لو وقع إنسان من المجتهدين في ارتكاب بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحجة الرسالية وكفره بعض أهل العلم، فهل من كفره يعتد به كمجتهد من أهل الإجماع؟ أبدا، لأنه أخرجه من الملة. أما من لم يكفره، يعني مثلا زي محي الدين ابن عربي الطائي، من العلماء من كفره، فهل الذين كفروا يعتد بخلافه؟ لا بالطبع ولا كرامة، وإنما الذي يعتد من لم يكفره ولم يخرجه من الملة. قال: وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهنا هذا ليس من المؤمنين، ولا يدخل تحت لفظ الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا بالنسبة للكافر. فما حكم الفاسق؟ قال: أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، لأن الفاسق من أمتي، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هو من الأمة، ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو من المؤمنين، ولا نقصد بذلك تام الإيمان وكامل الإيمان، وإنما نقصد من يدخلون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، مش كده؟ أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، هل تشترط في أهل الإجماع أو لا تشترط؟ فذهب البعض إلى عدم الاشتراط، وأن الفاسق داخل في أهل الإجماع. لماذا؟ لكونه داخلا في عموم المؤمنين وعموم الأمة وذهب آخرون إلى اشتراط العدالة، وأن الفاسق لا يدخل في أهل الإجماع. وقيل: إن ذكر الفاسق مستندا صالحا إن ذكر الفاسق مستندا صالحا اعتد بقوله في الإجماع، وإلا فلا. طب ما إذا ذكر الفاسق مستندا صالحا معنى ذلك أننا إيه؟ ها؟ جعلناه من أهل الإجماع، فهذا الكلام ليس فيه شيء جديد. قال: والمسألة على كل حال محل اجتهاد ونظر، والظاهر أن الفاسق يدخل في أهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد، وليس هناك دليل يدل على إخراجه عن طائفة المجتهدين فضلا عن إخراجه عن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، فقد عدلهم الشرع ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ربما كان لهذا الحديث مدخل في الاستدلال على عدم الاعتداد بالفاسق في ضمن أهل الإجماع، والله أعلم. وتبقى القضية أو المسألة مسألة خلافية كما ذكر المؤلف حفظه الله. الشرط الثالث: ويشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين، ولا يعتد بقول الأكثر لابد، فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يعتبر إجماع، يعني بقى قول جمهور لكنه لا يعتبر إيه؟ إجماعا. والدليل على ذلك أن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة عامان في الجميع، وبناء على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة، لأنهم بعض الأمة لا كلها. فمن قال بإجماع أهل المدينة كما ينسب ذلك إلى الإمام مالك والمالكية فهل هذا القول يعد حجة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي. فالإجماع إجماع أمة، وإنما أهل المدينة طائفة، وسنتعرض للكلام الآن عن إجماع أهل المدينة، وهو كلام في غاية النفاسة. هذا الكلام الذي سيلخص من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي سماها صحة أصول أهل المدينة، هذا التحقيق في غاية النفاسة، عض عليه بالنواجذ. قال: وقد حقق ابن تيمية القول في إجماع أهل المدينة فقال ما ملخصه والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. يبقى شفت خدت بالك إجماع أهل المدينة ومذهب أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين يعني يعتد به ومنهم أو منه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم وهم المالكية. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وهذا حجة بالاتفاق. يعني مثلا على سبيل المثال حينما تختلف الأمصار في صاع الرسول عليه الصلاة والسلام الصاع والمد وما شاكل ذلك هذه القضايا لا يستطيع أحد أن يجيب فيها إلا من أهل المدينة. بيتكلم عن أهل المدينة مش المعاصرين. الإمام مالك بيتكلم عن عصره هو فيقول لا يزال عليه العمل أدركنا العمل عليه في المدينة. فالذي يحدث أنك حينما تقول لهم ما مقدار الصاع يدخل البيت ويقول لك هو ده الصاع اللي كان جدي بيأدي بيه الصدقة للرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده حجة ولا مش حجة؟ تجدهم جميعا متفقين على ايه أشياء معينة. فهذه الأشياء التي هي عبارة عن النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حجة بالإجماع لا يجادل فيه أحد. هل ينفع حد يجي من الكوفة أو البصرة أو مصر أو بأي مكان قولهم لا أنا أخالفكم أنا جدي كان جدك فين يا عم؟ هم بيتكلموا عن أجدادهم بالفعل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة مش مسألة إيه عنصرية أنت منين وأنا منين لا دي المسألة بإيه دي الأدلة. فقال المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وهذا حجة بالاتفاق صح ولا لا؟ كويس يبقى ده وده اللي قال عليه التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين تمام. ومثل ذلك أمور كثيرة. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن بعد مقتل عثمان حدثت الفتن لكن قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كان العمل القديم بالمدينة ما كان عليه إيه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر تمام وعثمان. قال فهذا حجة عند جمهور العلماء فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل أهل المدينة واتفاق أهل المدينة قبل الفتنة حجة لأن أهل المدينة لا يجمعوا على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الإمام قاعد عندهم أبو بكر أو الإمام عمر أو الإمام عثمان وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مأمورون باتباعها وهم اتفقوا عليه ويؤدونه جميعا ويقومون به ويعملونه عملا ظاهرا هذا لابد وأن يكون موافقا لإيه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمل القديم حجة عند جمهور العلماء لأن العمل القديم على عهد الخلفاء الراشدين لم يكن مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة لإجماع أهل المدينة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين. عندي دليلان كحديثين أو قياسين ولا أستطيع أن أرجح دليلا على دليل وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففي هذا نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به. ولأصحاب أحمد وجهان ومن كلامه أنه قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية عمل يبقى مش الحج عملهم وإنما عملهم المستند إلى إيه إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. دي المرتبة الثالثة التي عمل في مسألة خلافية بين أهل العلم. والمرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أو لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. يبقى المحققون من أصحاب مالك على أن المرتبة الرابعة وهي العمل المتأخر بالمدينة ليس إيه؟ بحجة. وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، من أصحاب مالك، بعض أهل المغرب من أصحاب مالك، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. يبقى شفت التحقيق، مع أن المشهور عند كثير من الناس أن الإمام مالك يقول بإيه؟ بتقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. فهل ترون الآن من كلام ابن تيمية ما يرجح هذا الكلام؟ وإنما هو دافع عن الإمام مالك بهذا، وجعل أن العمل المتأخر بالمدينة حجة شرعية عند من؟ ليس عند مالك ولا عند المحققين من أصحاب مالك، ولا يعرف هذا لإمام من الأئمة، وإنما هو قول لبعض أهل المغرب ممن ينتسبون إلى المذهب المالكي، قال ابن تيمية وهم أهل تقليد. واضح؟ قال: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. لم أرى. وابن تيمية حينما يقول ذلك هو الرجل الذي يعني استقرأ كلام أهل العلم، يعني لما ابن تيمية يقول هذا هو حجة في النقل، يقول: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم. يبقى كلامه في الموطأ بيذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم. وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، لم يزل عليه. وإذا يبقى وضحت المسألة، وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية. يعني إذا كانوا أهل العلم اختلفوا في إجماعهم إلى هذه الدرجة وقسموا إلى هذه المراتب، يبقى دل ذلك على أن إجماع أهل المدينة وأقوالهم أصح من أقوال سائر أهل الإيه؟ الأمصار الأخرى، من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية. وأنه طارة إجماع أهل المدينة يكون حجة قاطعة كما في قضية الصاع والمد ومثل لها، واضح؟ وطارة يكون حجة إيه؟ قوية، وهذا حينما يكون في عهد الخلفاء الثلاثة قبل الفتنة، وتارة مرجحا للدليل كما قال ذلك مالك والشافعي ووجه لأصحاب الإمام أحمد، وتارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، وهذا موجود في المجلد 20 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وطبع على انفراد بعنوان صحة أصول أهل المدينة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه في تعليقي على قول للإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر، قال الشنقيطي معلقا على كلام سبق للإمام ابن قدامة، قال: لأن الصحيح عنه أي مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. يبقى هذا ما وافق قضية الصاع والمد، مش كده؟ اللي هو القول الأول اللي ذكره الشيخ، المرتبة الأولى اللي ذكرها شيخ الإسلام. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، ده هنا بيحقق مذهب مالك. بقول لك لأن الصحيح عن مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر عنده له إيه؟ شرطان: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، وأن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. يبقى هو ده القول، قول الإمام مالك. شوف بقى المحققين، يبقى قول مالك أنه جعل إجماع أهل المدينة يعتبر بشرطين: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، وأن يكون من الصحابة أو التابعين. واضح؟ وإجماع الصحابة فيما، إجماع أهل المدينة صحابة المدينة فقط فيما لا مجالا للرأي فيه فهذا حجة شرعية. ثم ألحق بهم التابعين لأنهم ما أخذوا إلا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله، ولم يخرجوا من المدينة. فيتكلم عن التابعين والعمل اللي عليه المدينة كلها. فأمر خلي بالكم هذا أمر فيه حجة قوية جدا لو رأيتم الأمر. يعني مالك يدرك مجموعة يجد أن هؤلاء الناس على شيء معين يفعلونه في الأذان وفي غيره، وهذه الأمور أخذوها عن الصحابة، إذا الأمر فيه شبهة قوية تجعله يحتج بفعلهم أم لا. نعم. أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك، لا يزال الكلام للشنقيطي، أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق. يعني في مسائل الاجتهاد أهل المدينة يتساوون عند مالك مع سائر المدن الأخرى وحكي عنه الإطلاق. الإطلاق يعني أن قول أهل المدينة اجمعهم حجة مطلقا. قال وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف يعني ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر بأنهم بعض من الأمة كغيرهم، لأن ابن قدامة قال كيف يكون اجماع أهل المدينة حجة وهم بعض الأمة وليسوا كلها، فرد عليه ووضح هذا الأمر. ولكن فات الشنقيطي ما ذكره ابن تيمية من أن هذا الكلام لما قال وحكي عنه الإطلاق، هذا الذي حكي عنه قال ابن تيمية أنه لا يصح عنه، بل هذا من قول بعض أهل المغرب الذين نسبوه إلى المذهب المالكي. قال المؤلف حفظه الله وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم حجة ولا مش حجة؟ حجة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن حجة شيء وإجماع شيء آخر. هل هو إجماع؟ لا، مش هو الإجماع الأصولي. الإجماع الأصولي إجماع أمة المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة، والإجماع إنما هو قول جميع الأمة لما تقدم من عموم لفظ المؤمنين والأمة. واضح الكلام؟ فلا بد إذن من دخول جميع المجتهدين، سواء كان هذا المجتهد مشهورا أو خاملا، وسواء كان من أهل عصر المجمعين أو كان من أهل العصر الذي يليهم لكنه لحق بهم وصار من أهل الاجتهاد ساعة انعقاد الإجماع. ومثل على ذلك بقوله وذلك كالتابعي إذا أدرك الصحابة وقت الحادثة المجمع عليها وهو من أهل الاجتهاد. يعني الصحابة متوفرين وموجودين وجاءت حادثة جديدة فاجتمعوا لكي يفتوا فيها، وبلغ واحد من التابعين مبلغ الاجتهاد كسعيد بن المسيب مثلا، يدخل معاهم ولا يقولوا له لا انت من عصر غير عصرنا؟ لا، اصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بشرط ان يكون من الصحابة طالما هو من الايه من المجتهدين. الشرط الرابع، الشرط الرابع، ويشترط في اهل الاجماع ان يكونوا احياء موجودين، اما الاموات فلا يعتبر قولهم، وكذلك الذين لم يوجدوا بعد او وجدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الاجماع. فالقاعدة ان الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. حلوة، احفظوها. الماضي لا يعتبر، واحد مات مش هنحييه عشان يجي يشاركنا في الاجماع، والمستقبل لا ينتظر، ما نستناش لما ايه الشيخ مثلا احمد يبلغ درجة الاجتهاد، لا احنا القطر ما بيستناش حد، دي حادثة واقعة يفتي فيها مين اللي موجودين الان، واخدين بالكم؟ فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. فالمعتبر في كل اجماع اهل عصره من المجتهدين الاحياء الموجودين، ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب. ده واحد مسافر، لا لازم يبقى معانا، اصل معيش بيحج، لازم نشوف رأيه عشان الاجماع يتم، واخدين بالكم؟ لأن الإجماع قول مجتهد الأمة في عصر من العصور، أما اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور فغير ممكن. لو أحبنا نقول كل المجتهدين في كل العصور فغير ممكن، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا، لا وإلى عدم تحققه. مين يقدر يحفظ أسماء المجتهدين في كل العصور؟ ويتصل بهذا الشرط مسألة انقراض العصر، هيتكلم بقى في مسألة انقراض العصر وتقريبا هتكون دي اخر مساله النهارده ونختم النهارده عشان انتوا خلاص تعبتوا شكلكم تعبتوا ولا عايزين تكملوا الاجماع النهارده فاضل لنا 10 صفحات نكمل لا خلاص مساله انقراض العصر فهل من شرط صحه الاجماع ان ينقرض عصر المجمعين بموتهم او بمرور زمن طويل على اجماعهم هل يشترط ان بعد ما اجمع العلماء علشان يعتد بهذا الاجماع ينقرض العصر ذهب الجمهور الى ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع بل المعتبر في اجماع مجتهد العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة طالما كل المجتهدين اجمعوا في لحظة واحدة على حكم فقد اجمعت الامة ولا تجتمع الامة على ضلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا تجتمع امتي على ضلالة وقد اجمعت فدل ذلك على ان الاجماع ليس على ضلالة يبقى الاجماع ده حق يبقى الاجماع ده ايه حجة فلو بعد يوم او يومين واحد فيهم غير اجتهاده قضي الامر لان الامة اجمعت ولا تجتمع على ضلالة لانه لو جاء رجع بعد كده وقلنا لا ينخرم الاجماع يبقى معنى كده ان احنا قلنا ايه ان الامة اجمعت ساعتها على ضلالة وما فيش مجتهد خالفهم كلهم هم لنفرض احنا بنفرض المسألة من ناحية النظرية 100 مجتهد اجمعوا الان على شيء وبعد ما خرجوا من الجلسة فكر واحد فيهم ورجع في قوله تاني يبقى معنى ذلك ان الامة ساعة ما اجمعت في هذه اللحظة لم يخالف واحد اجمعوا على خطأ صح يبقى هذا الذي خالف هو الذي اخطأ بعد ذلك واضح الكلام ولا لا واضح ذهب الجمهور الى ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع بل المعتبر في اجماع مجتهد العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة فلا يشترط ان يمضي على اتفاقهم زمن او ان ينقرض عصر المجمعين بل متى ما اتفقت كلمتهم واستقرت آراؤهم وعلم ذلك منهم حصل بذلك الاجماع وانعقد واضح اما اشتراط انقراض العصر فانه يؤدي الى تعذر وقوع الاجماع لتلاحق المجتهدين فيدخل مجتهد جديد وهكذا ما المجتهد ده بيتولد عامل زي الانسان اللي بيتولد ممكن واحد بعد ما بعد يومين يبلغ درجة الاجتهاد وارد ولا مش وارد يبقى ساعتها يدخل معاهم ولا يخرج منهم طب بعدها نقول نستمر شوية لغاية ما ينقرض العصر يدخل مجتهد تاني يبقى عمر الاجماع ما ايه ما حيتم ويكون منهم اللي مات فعمر الاجماع ما ايه ما يتم قال ثم ان الادلة الدالة على حجية الاجماع عامة مطلقة لم تتعرض لذكر هذا الشرط لم تقل بانقراض العصر ولا بمضي مدة ولو قال لك المدة تقول طب المدة قد ايه سنة طب ايه الدليل طب ليه ما يكونوش 10 شهور ليه ما يكونوش 8 ليه ما يكونوش 6 ليه ما يكونش شهر واحد ليه ما يكونش يوم يبقى دخلنا هنا في الايه ها في جدل وقد ذهب بعض العلماء الى القول باشتراط انقراض العصر ولعل هؤلاء ارادوا بهذا الاشتراط زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين اليهم وشدة التأكد من استقرار اهل المذاهب على مذاهبهم وعلى كل حال فلا بد في هذه المسألة من تحرير قضية مهمة الا وهي التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الاجماع وذلك بمعرفة اقوال المجمعين والاطلاع على احوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم يعني ما غيروش فاذا تم التأكد من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين ولو في لحظة واحدة فلا يلتفت بعد حصول الاجماع الى مخالفة مخالف من اهل الاجماع او من غيرهم اما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين او من غير علم باستقرار مذاهبهم انقرض العصر او لم ينقرض فالاجماع المنقول والحالة كذلك لا يكون صحيحا لاننا لم نتأكد مش كده ولا لا ولم نستيقن ويمكن ان يقال في مثل هذه الحالة يشترط في صحة الاجماع استقرار المذاهب وهذا قد يحصل في لحظة واحدة وقد يحتاج الى ازمنة مديدة وقد لا يحصل اصلا واضح بعد كده يبقى قدامنا المسألة الخامسة مستند الاجماع والمسألة السادسة الاحكام المترتبة على الاجماع ويعني هذه القضايا هينة باذن الله تبارك وتعالى نجعلها مع القياس في اللقاء القادم انا كان النية ان اجعل الدرس القادم او اللقاء القادم السبت اللي قبل رمضان. بس الشكل كده العملية ظروف البلد مش حلوة زي ما انتم شايفين، ومحدش عارف ايه اللي بيحدث، واحنا في وسط البلد، احنا دايما في الملقف زي ما بيقولوا، كل حاجة احنا في السكة، فمش عايزين نورطكم في حاجة. فاحنا باذن الله تبارك وتعالى نلتقي السبت الاول من شهر شوال ان شاء الله، وهنعمل برضو الاعلان.